وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن المعلوم أن الله عز وجل جعل التنافس في الدنيا في الأعمال الصالحة من أجل الحصول على رضا رب العالمين ودخول الجنة ورفعة الدرجة فيها. ومن أعظم ما يؤهلنا لذلك أفعال الطاعات بأنواعها، سواء كانت بالدخول في دين الإسلام الذي لا يقبل من العبد عمل إلا بتقديمه، أو كان بصنوف الطاعة التي يفعلها المسلم فترفع درجته عند ربه من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك. ومما وردت الشريعة بالترغيب فيه وبيان عظم أجره عبادة الجهاد، فقد أمر الله بها في مواطن من كتابه، وأمر بها نبيه، وقد رتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، والنصوص متواترة في الترغيب في هذه العبادة. ولكن إذا أردنا أن نتقرب إلى الله بهذه العبادة فلا بد أن نعرف معنى هذه العبادة. فلو أراد إنسان مثلا أن يتقرب إلى الله بعبادة الحج وهو لا يعرف طريقة الحج ولا يعرف المناسك التي تؤدى في الحج، لم يصح منه حج حتى يؤدي الحج على وفق المفهوم الشرعي للحج. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجهاد، لا بد من مراعاة المعنى الشرعي للجهاد في من أراد أن يؤدي هذه العبادة. وكذلك لا بد من مراعاة الشروط والضوابط الشرعية لهذه العبادة، عبادة الجهاد. فمن تقرب إلى الله بعبادة من غير مراعاة لشروطها وضوابطها قد يؤدي من المفاسد أعظم مما يؤدي إليه فعله من المصالح. وأضرب لذلك أمثلة. من صلى لله عز وجل قد يكون آثما بهذه الصلاة إذا لم يراعي الضوابط الشرعية في الصلاة، فلو أدى الصلاة بدون وضوء مع قدرته على الوضوء لم تصح صلاته، وكان آثما بهذه الصلاة، لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون هذه الصلاة على وفق الطريقة الشرعية، فلو ابتدع إنسان صلاة على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كان عمله وصلاته مردودة عليه غير مقبولة عند الله عز وجل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجهاد، لا بد من مراعاة شروطه وضوابطه الشرعية. ومن هنا نعلم أن تناول هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وذلك أنه لا بد قبل كل عمل من معرفة معناه ومعرفة حدوده ومعرفة ضوابطه لنعبد الله على بصيرة، ولئلا يكون عملنا مردودا غير مقبول عند الله عز وجل، أو قد نستحق به الإثم والخسارة وسوء العاقبة دنيا وآخرة. وموضوع الجهاد من المواضيع التي ولجها بعض الناس فعصوا الله باسم طاعة الله فيها، وذلك أنهم أقدموا على أعمال يظنون أنها من شرع الله في الجهاد وهي ليست كذلك، فأثمر ذلك سوءا وضررا وشرا عظيما. كما أن بعض الناس قصر في مفهوم الجهاد ولم يراعي المفهوم الشرعي فيه، فكان ذلك سببا في صرف الناس عن هذه العبادة، أو جعل بعض الناس يفسر عبادة الجهاد بغير مفهومها الشرعي. ومن هنا نعرف أن لهذا الموضوع أهمية عظيمة ومنزلة كبيرة، فكم من الدماء قد سفكت بسبب عدم مراعاة هذا المفهوم الشرعي وعدم ملاحظة الضوابط الشرعية في الجهاد. إذا تقرر هذا فلا بد من معرفة الضوابط الشرعية للجهاد قبل العمل به، وهذا يدلنا على أهمية العلم بأي عبادة نريد أن نفعلها قبل أن ندخلها، من أجل أن نأتي بها على وفق مراد الله عز وجل وعلى وفق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا نؤدي العبادة خالية من شروطها الشرعية فتكون مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل. فمن شروط الجهاد الشرعي صلاح النية، بأن يقصد المرء بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد شيئا من الدنيا، ولا يكون جهاده من أجل حزب ولا جماعة ولا تنظيم ولا دنيا يقصدها، وإنما يكون عمله لله عز وجل يريد به وجه الله والدار الآخرة، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لم يقاتل لتكون كلمة الحزب ولا كلمة التنظيم ولا كلمة الجماعة ولا المصالح الدنيوية هي العليا، لا يقاتل لحظ نفسه، وإنما يقاتل لدين الله عز وجل. وقد جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في إصلاح النية في جميع الأعمال، ومنها عمل الجهاد، لتكون تلك الأعمال مقبولة عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن هنا فلا بد من تصحيح النية في جميع الأعمال، ومنها عبادة الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن الضوابط الشرعية التي جاءت بها الشريعة في باب الجهاد مراعاة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإن الجهاد ما قرر إلا من أجل رفع كلمة الله عز وجل، فإذا كانت مقاتلة الإنسان لغيره ستؤدي إلى تسلط الأعداء وتؤدي إلى جعل الناس يبتعدون عن شريعة الله ودينه، وتؤدي إلى جعل كل من سمع بدين الإسلام ينفر منه ولا يقبله، فحينئذ لا بد من مراعاة المصلحة الشرعية في ذلك. ومن ضوابط الشريعة فيما يتعلق بباب الجهاد أن يكون هناك قدرة على مقاتلة العدو، فإن لم يكن بالمسلمين قدرة على مقاتلة العدو فإنه حينئذ لا يجوز لهم الدخول في هذا الباب حتى يكون لديهم القوة والقدرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لم يشرع له الجهاد، بل قد نهي عن القتال لكون أهل الإسلام ليس لهم دولة ولا إمام، ولكون أهل الإسلام لم يكونوا بقدرة وبمكافأة مع غير المسلمين، فلو دخلوا مع أعدائهم في قتال لأدى ذلك إلى تسلط الكفار على المسلمين، وأدى ذلك إلى جعل الكفار يستأصلون أهل الإسلام ويقطعون الخير الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. والقدرة تكون في الأموال وفي السلاح وفي الأبدان، ولهذا أمر الله عز وجل بإعداد القوة كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن الضوابط الشرعية فيما يتعلق بباب الجهاد مراعاة العهود والمواثيق التي يعقدها أهل الإسلام، فإذا كان هناك عهد وميثاق فإنه لا يجوز نقضه باسم الجهاد، وإذا خيف من العدو أن يقاتل المسلمين في وقت العهد والميثاق فإنه حينئذ يبلغون بانتهاء العهد والميثاق، كما قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني حتى تكونوا جميعا على حال متساوية من العلم بإمكان غزو الآخرين لكم. ومما يتعلق بهذا أن الشريعة قد نصت على وجوب التزام العهود والمواثيق في العديد من النصوص الشرعية، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد جاءت الشريعة بالتحذير من الخيانة والترهيب منها وبيان سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وجاء في الصحيح أن من خصال المنافق أنه إذا عاهد غدر. ومما يتعلق بهذا أن الإمام الأعظم إذا عاهد قوما أو أمنهم لزم من تحت يده أن يلتزموا بما صدر من الإمام من عهد ومن ميثاق، ويحرم عليهم أن ينقضوا ذلك العهد وذلك الميثاق. قال الإمام ابن قدامة: ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم، لأن ولاية الإمام عامة على المسلمين. ويدل على هذا المعنى ما وقع في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا على ترك القتال مدة لم يستجز أحد من المسلمين أن يقول: إن ذلك الصلح إنما عقده الإمام فلا يلزمني لأنني أنا لم أعقده. ولذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، صلح الحديبية، وكان فيه بعض البنود التي لم يرتضها بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستجيز مخالفة ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أن مما ورد في الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال له سهيل بن عمرو: لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فكتب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من بنود الصلح أيضا أن من جاء من أهل مكة إلى المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بإرجاعه إلى مكة. ومن جاء إلى مكة من أهل المدينة فإنه لا يلزم أهل مكة أن يرجعوه إلى المدينة. وهم يكتبون الكتاب جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرفل في الحديد قد قيدت رجلاه بأنواع السلاسل، فلما رأى المسلمين قال الحمد لله الذي أنقذني. فقال سهيل بن عمرو أبوه وهو الذي كان يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول من أداعيك عليه يا محمد، يعني يطالبك بإرجاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كتابة الصلح لم تتم بعد. فقال إذا لا صلح بيننا. قال أجزه لأجلي، أجزه لي يعني من أجلي. فقال النبي صلى الله عليه فقال سهيل لا أجيزه لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع لعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. فقال يا رسول الله إنهم يفتنونني في ديني، يقول لا أخشى على بدني ولا أخشى على مالي، إنما أخشى على ديني أن أرجع إلى دين الكفر بعد أن عرفت الإسلام ودخلت فيه. ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. ثم التفت أبو جندل إلى المسلمين وقال يا أيها المسلمون إنهم يريدون أن يفتنوني عن ديني فكيف ترجعونني إليهم؟ فلم يكن ذلك سببا لأن يقول الواحد منهم هذا الصلح الذي عقد إنما عقده النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعقده أنا وبالتالي لا يلزمني، لأن ما عقده الإمام يلزم رعيته ويجب على كل واحد من الرعية الوفاء بما عقده الإمام. ومن الضوابط المتعلقة بالجهاد أن الجهاد لا بد أن يكون مع إمام، إذ لو لم يكن الجهاد مع إمام لكان ذلك فوضى ولكان ذلك سببا من أسباب تفرق المسلمين وتسلط العدو عليهم، لأنه لا بد في الجهاد من ولاية يرجع الناس إليها ويستأمرونها ويستأذنونها وتجتهد في أحكام الجهاد وتنظر ما يصلح المسلمين وما يلحق السيئات والعواقب الرديئة بهم ويعرف مكامن العدو. ولو لم يكن هناك ولاية وإمامة فلا يكون هناك جهاد، ويدل على ذلك العديد من النصوص الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، فدل ذلك على أن القتال لا بد فيه من إمام. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا اثاقلتم إلى الأرض، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، فدل ذلك على أن الذي يأمر بالنفر هم أهل الولاية الإمام الأعظم، كما في الحديث إذا استنفرتم فانفروا. ويدل على ذلك قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والإمامة والولاية تكون في كل بلد مستقلة عن البلد الآخر متى استقل إمام كل بلد عن الأئمة الآخرين، فلا يصح لإنسان يكون مقيما في بلد أن يقول إني سأطيع إمام البلد الآخر، لأن لكل إمام الولاية على البلد الذي هو فيه. ومن لم تصح له ولاية ولا بيعة ولا إمامة لا يدخل في هذا الباب ولا يكون من أئمة المسلمين ولا يطاع لا في باب الجهاد ولا في غيره، لأنه لم تنعقد له ولاية صحيحة. فكون الإنسان يكون في بلد محاصرة يقاتله أهل ذلك البلد لا يثبت له ولاية على البلد الذي هو فيه، فضلا عن إثبات الولاية له في البلدان الأخرى. فمثل هذه البيعة وهذه الولاية غير منعقدة وغير ملزمة شرعا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، كما في الصحيح. فهذه نصوص شرعية واضحة في الباب، لا يصح للعبد أن يخالف مدلول هذه النصوص. فإن قال قائل: إن الإمام الأول قد وقع منه ذنب ومعصية، ووقعت منه مخالفة للشريعة، ووقع علينا منه كذا وكذا، فنقول: إن الشريعة قد جاءت بالأمر بطاعة الوالي والإمام طاعة، حتى ولو كان عنده شيء من المخالفة للشريعة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه أو من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الطاعة عقيد شبر فمات ذميتته جاهلية. وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع لإمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمثل هذه الأفعال لا تجيز الخروج على الولاية. إذا تقرر هذا فإنه لا بد من استئذان الأئمة والولاة، فمن كان تابعا لإمام وفي رعيته وجب عليه أن يستأذن إمامه في الجهاد قبل أن يقدم عليه. وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم انطلاقا من النصوص السابقة. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، مما يدل على أن الاستئذان من أجل الجهاد من الإمام من الأمور المقررة في الشريعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم، بل كلاهما. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. مما يدلنا على ضابط آخر من ضوابط الجهاد، أنه لا بد من استئذان الأبوين في الجهاد الذي يكون من فروض الكفايات. ولا يجوز لإنسان أن يخرج للجهاد والقتال وهو لم يستأذن من أبويه أو لم يستأذن من إمامه. ومن ضوابط الشريعة فيما يتعلق بباب الجهاد ألا يقاتل غير المقاتلين، فالنساء والصبيان والشيوخ الكبار ومن لا يقاتل هؤلاء لا يشرع قتالهم ولا يعد قتالهم من الجهاد الشرعي. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لهذه أن تقاتل. وقد جاء في عدد من النصوص الواردة عن الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان في إرسالهم للوفود وإرسالهم للجيوش والسرايا أنهم يوصونهم بأن لا يقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امرأة ولا معتزلا في صومعة. ومن ضوابط الجهاد في ما يتعلق بهذه العبادة أن يلاحظ أن مقاتلة العدو لبعض المسلمين لا يعني أنه بذلك قد نقض العهد بينه وبين بقية المسلمين، وهذه قاعدة قد يغفل عنها بعض الناس. وذلك أنه إذا وجد عهد وميثاق بين أهل الإسلام وبين غير المسلمين بعدم المقاتلة، ولم يحتوي ذلك الصلح والعهد عدم مقاتلة العدو لمسلمين آخرين، فإنه حينئذ لا يعد ذلك نقضا للصلح ولا يعد نقضا للعهد والميثاق، ويجب الوفاء بذلك العهد والميثاق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا وقامت قريش بعد ذلك بإيذاء المسلمين الذين في مكة وتعذيبهم من أجل صدهم عن دينهم، لم يكن ذلك سببا في انتقاض العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. ويدل على هذا قوله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدل ذلك على أن المواثيق لا تنتقض بمقاتلة العدو لبعض المسلمين إذا لم يكن من بنود الصلح والعهد أن الصلح ينتقض بمثل ذلك. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس يتوسع في هذا الباب ويزعم أن كل معاون للعدو فإنه يشرع قتاله وجهاده، ولو كانت معاونته بغير أمر متعلق بالقتال، وهذا الفهم فهم خاطئ وليس من مدلول الأحكام الشرعية. فعندما يأتي إنسان ويقول: من عامل غير المسلمين فإنني أستبيح قتاله وأنقض العهد الذي بينه وبين غيره بسبب هذا الفعل الذي وقع منهم، نقول هذا أمر خاطئ ومخالف للشرع وليس من أحكام الإسلام في شيء. وذلك أنه لا زال الناس يتعاملون مع غير المسلمين ببيع وشراء مما لا يتضمن إعانتهم في قتالهم على عدوهم المسلم، ولم يكن ذلك مبيحا لانتقاض العهد معهم. ومما يتعلق به الأمر فيما يتعلق بالجهاد أن الجهاد لا بد أن يكون بإعداد بتخطيط وبتجهيز مسبق، فإن لم يكن الأمر كذلك فإن هذا ليس مما يوافق مقصد الإسلام مما يتعلق بالجهاد. وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يخرج المسلم مع القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين. فالمقصود أن باب الجهاد باب شرعي لا بد فيه من مراعاة الشروط والضوابط الشرعية، ومن أداه على غير وجهه لا يكون بذلك موافقا للشرع، وقد يكون فعله مما ينتج ضررا وسوءا وخطيئة أعظم مما يحققه من مصالح ومن تحقيق لمقاصد دين الإسلام. وأنبه على مسألة متعلقة بهذا، وهي أن حاجة أهل الإسلام إلى تعلم العلم وبث العلم في الناس أعظم من حاجتهم إلى الجهاد، وذلك أن الجهاد لا يصح إلا بمراعاة ضوابطه، وضوابطه لا تعرف إلا من خلال العلم الصحيح. ومن هنا فلا بد أن يقدم العلم على العمل ومنه الجهاد. ولذلك لا زال الأئمة يقررون أن العلم يكون قبل العمل. ويدل هذا على فضيلة العلم وأن العلماء أفضل من المقاتلين ومن المجاهدين. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ويشمل هذا اللفظ أهل العلم واليقين والتصديق الجازم، فهؤلاء هم الصديقون، فقدمهم على الشهداء. ومن المعلوم أن أعظم مراتب الجهاد مرتبة الشهادة، ومع ذلك قدم الله عز وجل مرتبة العلم على مرتبة الجهاد، وهذا يدلك على فضيلة العلم وعظم مكانته ورفعة منزلة أهله، ويدلنا هذا على شدة الحاجة لتعلم العلوم، لأن الناس متى قيدوا أفعالهم بالضوابط الشرعية المنبثقة من العلم الصحيح بذلك اندرأت سرور كثيرة. وكما تقدم أن من دخل باب الجهاد بدون معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به أحدث شرا عظيما وفسادا كبيرا من سفك الدماء وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتفريق المسلمين وتسليط أعدائهم عليهم إلى غير ذلك من المفاسد الشنيعة التي حصلت من فعل هؤلاء. وما سبب ذلك إلا أن عملهم لم يرتبط بعلم صحيح. ومن هنا نعلم أن من أعظم ضوابط الجهاد الشرعي أن يكون مبنيا على علم صحيح موصل مأخوذ من كتاب وسنة. ولو علم حتى الأعداء بما يحدثه العلم وما ينتجه من ضبط لتصرفات المسلمين لكان ذلك داعيا لجعلهم يحاولون نشر العلم الشرعي. ففي العديد من الدول غير المسلمة تكون هناك جاليات مسلمة عديدة، إذا لم يكن عندهم تأصيل شرعي وعلم صحيح وعندهم عاطفة نحو دينهم قد يستغلهم بعض الناس في فعل بعض الأفعال باسم الإسلام وباسم الجهاد وباسم نصرة الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك سببا في إحداث فوضى عندهم. فلو علموا بمقدار العلم ومدى أثره في ضبط تصرفات أهل الإسلام وجعلهم لا يحدثون مخالفة للشرع ولا ضررا بالناس لكانوا من أعظم الناس حرصا على نشر العلم الصحيح الموصل المنبثق من كتاب وسنة. ومما يتعلق بهذا الباب أن عمل أولئك الذين يحمون المسلمين من الشرور والضرر والفساد متى قصدوا به التقرب لله عز وجل كان مما يدخل في باب الجهاد ومما يؤجر عليه العبد أجر المجاهدين وأجر المرابطين. ومن أمثلة ذلك الذين يكونون على الحدود يحمون البلد من شر أعدائنا ويحمون البلد من دخول ما يفسد العقول وينتج أمورا مخالفة للشرع، فهؤلاء نرجو لهم الثواب متى قصدوا بعملهم التقرب لله عز وجل بحماية الأمة مما يفسدها ويضر بها ويوقع بها السوء والشر. وهكذا مما يدخل في مفهوم الجهاد ما يؤديه أولئك الذين ينتظمون في سلك الجيوش يتقربون بذلك إلى الله من خلال حماية بلاد المسلمين من تسلط الأعداء عليها، فهؤلاء مما يدخل عملهم في مفهوم الجهاد الشرعي. ومن ذلك أيضا ما يؤديه رجال الأمن الذين يحمون الأمة من شرور المجرمين الذين يريدون سفك الدماء أو أخذ الأموال أو إحداث الاضطراب في الأمة أو زعزعة ثقة الناس في ولاة أمورهم، كل هذا مما يدخل في مفهوم الجهاد الشرعي. فالمقصود أن الشريعة قد نظمت هذا الباب وآتت فيه بقواعد بينة واضحة جلية، وآتت فيه بشروط ناصعة بينة، ومن أشكل عليه شيء في هذا الباب وجب عليه مراجعة أهل العلم وسؤالهم فيه، لأن الله عز وجل قد أمر بالرجوع إليهم خصوصا في هذا الباب، قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويقول جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب الله عز وجل الرجوع إلى أولئك الذين تفقهوا في الدين، وبين أن العاقل يحذر من مخالفة قول هؤلاء الفقهاء، وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس يقول: باب الجهاد باب مستقل، فإذا أردنا أن نسأل فيه فينبغي أن نسأل المجاهدين الذين زاولوه وعرفوا أحكامه، وهذا كلام خاطئ مخالف لأحكام الشريعة وليس من الشرع في شيء. وذلك أن الله عز وجل ما أوجب الرجوع إلى العباد في عباداتهم. فلو قال قائل: أنا عندي مسألة في الصلاة سأرجع إلى ذلك الشخص الذي يصلي طول ليله ولم يكن لديه علم شرعي، لكان هذا كلاما خاطئا غير مقبول، لأن هذا المرء تقرب إلى الله بعبادة الصلاة لكنه ليس لديه علم يحيط به أحكام الصلاة، وإنما يرجع فيه إلى العلماء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يتمكنون من إخراج الأحكام من الأدلة. فكون المرء ليس عارفا بدلالة الأدلة الشرعية وليس لديه القدرة على فهم الأدلة ولا يعرف طرق الفهم والاستنباط ولا دلالات الألفاظ، هذا لا يجيز له أن يفسر كلام الله ولا أن يثبت حكما شرعيا، ولا يجيز لنا نحن أن نرجع إليه وأن نسأله عن أحكامنا. فإن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل أهل العمل الذي تعملونه. فالمقصود أنه إذا أشكل على العبد في هذا الباب شيء فإنه يرجع فيه إلى علماء الشريعة أهل الاجتهاد الذين لديهم قدرة على معرفة الأدلة ولديهم قدرة على فهم هذه الأدلة وتنزيلها على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مواطن الاتفاق والاختلاف، ويعرفون من دلالة اللغة ما يمكنهم من فهم مدلول هذه الأدلة. ومما يتعلق أيضا بهذا أن الجهاد الشرعي لا بد فيه من معرفة أحكامه الدقيقة، وذلك أن الجهاد يترتب عليه مسائل شرعية. من أمثلة ذلك أنه عند الجهاد والقتال إذا قال العدو لا إله إلا الله قبل قتله حرم على الإنسان أن يقدم على قتله، كما ورد ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه، فإنه قد صاول أحد المشركين في القتال، فلما تمكن منه أسامة وأراد قتله قال لا إله إلا الله فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال: أقتلته؟ قال: أشققت عن قلبه؟ فدل هذا على أنه لا بد من معرفة أحكام الشرع فيما يتعلق بالجهاد قبل الولوج إليه، فيعرف دقائق التفاصيل فيما يؤديه من الأعمال قبل أن يقدم عليه. وقد حكى الأئمة الاتفاق والإجماع على أنه لا يجوز للعبد أن يقدم على عمل قبل أن يعرف أحكام الله فيه، لئلا يؤدي ذلك العمل على غير طريقة الشريعة وهديها. ومن هنا يتبين لنا أن المرء قبل أن يقدم على عمل لا بد أن يعرف حكم الله فيه، ليعلم هل هذا العمل مما يحبه الله ويرضاه أو مما يسخطه ويأباه، هل هذا العمل على وفق الشريعة وعلى وفق أحكامها، وهل يحقق مقصد الشريعة أو هو مما ينافي أحكام الشريعة ولا يحقق مقاصدها. ولا يكون ذاك إلا بالرجوع إلى علماء الشريعة الذين يعرفون مقاصد الشرع ويعرفون أدلة الشريعة. فإن قال قائل إنه قد يأتيني آت بدليل من الكتاب والسنة فكيف أخالفه وكيف أراجع فيه وكيف أسأل غيره مع أنه قد جاءني بدليل واضح جلي، فقيل فنقول له إن أدلة الشريعة منها ما هو ناسخ ومنها ما هو منسوخ ومنها ما هو عام ومنها ما هو مفسر ومنها ما هو مخصص، وهناك أعمال وردت في الشريعة جاءت نصوص أخرى ببيان المراد بها وتعريف حقيقتها وبيان شروطها وضوابطها، فلا بد من مراعاة الأدلة الشرعية. ومن نظر في دليل واحد فقط ولم ينظر إلى بقية أدلة الشريعة فهو كالأعوض الذي لا يلاحظ الأمر من جميع جوانبه. ومن هنا فلا يصح لك أن تعمل بقول من كان كذلك ولو أورد عليك دليلا، لأنه لم يورد عليك إلا دليلا واحدا. وأضرب لذلك مثلا، لو جاءنا إنسان وقال هذه المرأة مطلقة والمطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكان الأمر أن تلك المطلقة طلقت قبل دخول الزوج بها، فنقول حينئذ هناك دليل آخر في هذه المسألة بخصوصها، وهو أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهكذا في باب الجهاد، إذا جاءك من يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، نقول لا بد من معرفة الشروط والضوابط التي وردت في الأدلة الأخرى، لأن الشريعة بمثابة دليل واحد لا بد من النظر إليها جميعا. من جاءنا واستدل بقوله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين وقال نريد أن نقاتل أولئك المنافقين الذين يعيشون في دين الإسلام وينشرون الفسق وينشرون الكلام الرديء المخالف للشريعة، قلنا له هذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف منك بمدلول هذه الكلمة، وهو خير من فهم القرآن وخير من طبق القرآن. وإذا أردنا أن نجاهد الكفار بحسب المنطوق الشرعي فعلنا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فمن جاءنا بدليل قلنا لا بد أن ننظر إلى بقية الأدلة، خصوصا إذا كان من جاء به لم يعرف بعلم سابق وليس ممن شهد له علماء الشريعة بالفهم والرسوخ في العلم، فمثل هذا لا يعتمد على قوله ولا يلتفت إليه ولا يكون قوله منطلقا لنا في أعمالنا، لأنه حينئذ يكون ممن عصى الله بهذه المقالة، لأنه نسب إلى شرع الله وإلى دينه ما ليس متأكدا منه وما لا يبنيه على فهم صحيح ولا اجتهاد موصل من كتاب وسنة. فالمقصود أن هذا الباب لا بد فيه من الرجوع إلى أهله، أهل العلم الراسخين فيه الذين يوثق في علمهم ودينهم والذين يوصلون الأحكام الشرعية بناء على فهم صحيح. ومن هنا نعلم أن دعوات بعض الناس للجهاد في مواطن شتى لا يستجاب لها مباشرة ولا يبادر إلى السماع لها والاستجابة حتى تكون هناك شروط الشرع قد تحققت في هذا الفعل، فلا بد من أن يكون هناك استئذان من الإمام، ولا بد أن يكون هناك مصلحة شرعية، ولا بد أن يكون هناك قدرة ونوع مكافأة، ولا بد أن يكون هناك أيضا مراعاة للعهود والمواثيق. ومما يتعلق بهذا أن من دخل بلاد غير المسلمين لعمل من الأعمال، إما تجارة وإما سفارة أو لغير ذلك من الأعمال، وجب عليه الالتزام بالنظم التي في ذلك البلد، وحرم عليه نقض العهد الذي بينه وبينهم، لأنه لم يدخل بلدهم إلا بتصريح وتأشيرة تتضمن موافقته على أنظمة ذلك البلد وعدم إحداث شيء من الإفساد فيها. فمن دخل بلدانهم وجب عليه أن يفي بمثل ذلك، وحرم عليه نقض العهد الذي بينه وبينهم، ولا يجوز له أن يحدث شيئا من الخلل والفساد ولو كان ذلك بادعاء أنه من الجهاد. هذا ليس من الجهاد في شيء، بل هو من مخالفة الشريعة ومن مناقضة مقاصدها. أحكام الجهاد كثيرة عديدة، وشروطه لا يمكن أن نستوعبها في مثل هذه الكلمة المحدودة بزمن محدود، وإنما أوردنا أهم ما يتعلق بهذا الباب مما يحتاج إليه الناس في عصرنا. وأحكام باب الجهاد مبثوثة عند أهل العلم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يهدي ضال المسلمين لكل للهدى والحق، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يجعل ونسأله أن يجعل المسلمين يفهمون مقاصد الشرع ومراميه في جميع أعمالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا.